أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ر. تلك آيات الكتاب الحكيم. أكان للناس عجبا أن أوحينا إلى رجل منهم أن أنذر الناس وبشر الذين آمنوا أن لهم قدم صدق عند ربهم قال الكافرون إن هذا لسحر مبين. إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يدبر الأمر ما من شفيع إلا من بعد إذنه ذلكم الله ربكم فاعبدوه أفلا تذكرون. إليه مرجعكم جميعا وعد الله حقا إنه يبدأ الخلق ثم يعيده ليجزي الذين آمنوا وعملوا الصالحات بالقسط والذين كفروا لهم شراب من حميم وعذاب أليم بما كانوا يكفرون. هو الذي جعل الشمس ضياء والقمر نورا وقدره منازل لتعلموا عدد السنين والحساب ما خلق الله ذلك إلا بالحق.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد البشير النذير والسراج المنير وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا واسعا وتوبة نصوحا وصبرا جميلا وفرجا قريبا والعافية من البلايا والغنى عن الناس. أما بعد، فيقول الله عز وجل بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام را. تقدم معنا الكلام أن في كتاب الله الكريم 29 سورة قد افتتحت بهذه الأحرف المقطعة، وأن هذه الأحرف يبلغ عددها 14 حرفا تجمع في قولك طرق سمعك النصيحة، أو في قولك نص حكيم قاطع له سر. وأن الله جل جلاله قد افتتح تلك السور المباركة بهذه الأحرف تحديا للعرب الذين كانوا يزعمون أن في استطاعتهم أن يأتوا بمثل القرآن، فكانوا يقولون لو نشاء لقلنا مثل هذا، وكانوا يقولون إنما يعلمه بشر، وكانوا يقولون أساطير الأولين اكتتبها فهي تملى عليه بكرة وأصيلا. فالله جل جلاله تحداهم بأن القرآن مؤلف من تلك الحروف التي بها يتخاطبون، فلو كان القرآن من صنع محمد صلى الله عليه وسلم أو من تعليم بشر إياه فأتوا بمثله، لكنهم عجزوا عن ذلك. والله جل جلاله تحداهم بقوله فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة أعدت للكافرين. يقول جل من قائل ألف لام را تلك آيات الكتاب الحكيم. الإشارة إلى الآيات بتلك ما قال سبحانه هذه آيات الكتاب الحكيم، وإنما قال تلك إشارة لشيء بعيد دلالة على بعد منزلتها وارتفاع مكانتها، فهو كلام الله الجليل العزيز الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه. تلك آيات الكتاب الحكيم، الحكيم أي المحكم، المحكم الذي لا تجد فيه خللا ولا عوجا ولا تناقضا ولا اختلافا، كما قال جل من قائل ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. وإطلاق الحكيم بمعنى المحكم معروف في لغة العرب، كما في قول القائل يصف قصيدة له وبليغة تأتي الملوك حكيمة قد قلتها ليقال من ذا قالها، وبليغة تأتي الملوك حكيمة أي محكمة قد قلتها ليقال من ذا قالها. وقيل في معنى الحكيم الحاكم، الحاكم أي الذي فيه أحل الله كذا وحرم الله كذا. فالقرآن الكريم فيه أحكام الله عز وجل في بيان الحلال والحرام. وقيل الحكيم هو من وصف الكلام بصفة من تكلم به، والله جل جلاله حكيم بلا شك، يضع كل شيء في موضعه. الله سبحانه يصف القرآن ويصف آياته بأنها حكيمة، تلك آيات الكتاب الحكيم. ثم يقول جل من قائل أكان للناس عجبا أن أوحينا إلى رجل منهم أن أنذر الناس وبشر الذين آمنوا أن لهم قدم صدق عند ربهم، قال الكافرون إن هذا لساحر مبين. هذه قراءة عاصم وحمزة والكسائي وخلف العاشر. وقرأ الباقون قال الكافرون إن هذا لسحر مبين. والقرآن الكريم قد بين أن الكفار قد وصفوا القرآن بأنه سحر، ووصفوا معجزات النبي صلى الله عليه وسلم بأنها سحر، واتهموا النبي صلى الله عليه وسلم بأنه ساحر. وكما قال جل من قائل والسماء ذات الحبك إنكم لفي قول مختلف يؤفك عنه من أفك، مثل ما أن فرعون اللئيم قال عن موسى عليه السلام إن هذا لساحر مبين، ومرة قال له وإني لا أظنك يا موسى مسحورا، مرة يقول له أنت ساحر ومرة يقول له أنت مسحور. كذلك هؤلاء المشركون لما رأوا القمر وقد انشق نصفين فكان نصف فوق حراء ونصف دونه، قالوا إن هذا لسحر مستمر. قال الله عز وجل اقتربت الساعة وانشق القمر وإن يروا آية يعرضوا ويقولوا هذا سحر مستمر. وكذلك القرآن وصفه المشركون فقال قائلهم إن هذا إلا سحر يؤثر، إن هذا إلا قول البشر. وكذلك محمد صلى الله عليه وسلم شأنه شأن غيره من الأنبياء، قال الله عز وجل كذلك ما أتى الذين من قبلهم من رسول إلا قالوا ساحر أو مجنون أتواصوا به بل هم قوم طاغون. هؤلاء المشركون ما هي مشكلتهم؟ مشكلتهم أنهم كانوا يقولون الله أعظم من أن يرسل بشرا، الله أعظم من أن يرسل بشرا، يقيسون الأمور بمقاييسهم بعقولهم، مثلما أنهم لما سمعوا قول الله عز وجل مثل الذين اتخذوا من دون الله أولياء كمثل العنكبوت اتخذت بيتا وسمعوا قول الله عز وجل: يا أيها الذين يا أيها الناس ضرب مثل فاستمعوا له، إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له. قالوا: ما بال قرآن محمد يذكر فيه الذباب والعنكبوت؟ الله أجل وأعظم من أن يذكر هذه المخلوقات الحقيرة. فأنزل الله عز وجل قوله: إن الله لا يستحيي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها، أي فما دونها، فما دونها. ولذلك ربنا جل جلاله في هذه الآية يفتتحها بهذا الاستفهام الذي يراد به الإنكار والتوبيخ: أكان للناس عجبا أن أوحينا إلى رجل منهم. عجبا خبر مقدم والمبتدأ مؤول من أن ومعمولها. أكان وحينا إلى رجل من الناس عجبا لهم؟ أكان عجبا للناس أن أوحينا، والوحي الإعلام في خفاء، إلى رجل منهم أي من جنسهم، ليس هو بأغناهم ولا أوسعهم ثراء ولا أكثرهم مالا. هذه أيضا مثلت مشكلة أخرى، فكان المشركون يعجبون لما يكون محمد صلى الله عليه وسلم هو الرسول المجتبى والنبي المصطفى، ويقول قائلهم: لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم. لما لا يكون النبي الوليد بن المغيرة أو عروة بن مسعود الثقفي، وهما من أصحاب الأموال؟ الله جل جلاله قال: أهم يقسمون رحمة ربك؟ وقال: الله أعلم حيث يجعل رسالته. فالرسالة ليست راجعة إلى المال ولا إلى ضخامة الجسد، وإنما راجعة إلى مناقب علية وصفات زكية الله جل جلاله يصطفي لها من شاء من الملائكة ومن الناس. الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس. ولذلك ربنا جل جلاله ينكر على هؤلاء المتعجبين: أكان للناس عجبا أن أوحينا إلى رجل منهم. أوحينا إليه بماذا؟ أن أنذر الناس وبشر الذين آمنوا أن لهم قدم صدق عند ربهم. مهمة النبي صلى الله عليه وسلم إنذار الكافرين المكذبين، أي إعلامهم وتخويفهم، وتبشير المؤمنين المصدقين العاملين، وبشر الذين آمنوا. والبشارة الخبر بما يسر مما يظهر أثره على البشرة. وبشر الذين آمنوا أن لهم قدم صدق عند ربهم. أيها الإخوة الكرام، الصدق مطابقة الأقوال للأفعال، والصدق في القرآن ذكر مقرونا بخمسة أشياء: مقرونا باللسان، قال الله عز وجل على لسان إبراهيم: واجعل لي لسان صدق في الآخرين. وبعدما ذكر عددا من الأنبياء في سورة مريم قال: وجعلنا لهم لسان صدق عليا، وجعلنا لهم لسان صدق عليا. ذكر مضافا إلى اللسان، مضافا كما في هذه الآية إلى القدم: وبشر الذين آمنوا أن لهم قدم صدق عند ربهم. ذكر مضافا إلى المقعد: إن المتقين في جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر. ذكر مضافا إلى المدخل والمخرج: وقل رب أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا. قول ربنا جل جلاله: واجعل لي لسان صدق في الآخرين، قال المفسرون: لسان الصدق هو الثناء الحسن بالحق. الثناء الحسن بالحق. إبراهيم عليه السلام أجرى الله ألسنة الخلق من مختلف الملل بالثناء عليه، وهو ثناء بحق. ومثله أيضا قول ربنا جل جلاله في الثناء على الأنبياء: وجعلنا لهم لسان صدق عليا. الله جل جلاله أجرى ألسنة الناس بالثناء على هؤلاء الأنبياء. ومن باب الفائدة أيها الإخوان، اللسان في القرآن يطلق على ثلاثة معان. المعنى الأول يطلق على الجارحة، على هذا العضو الذي به نتكلم. قال الله عز وجل: لا تحرك به لسانك، مقصود هذه الجارحة، هذا المعنى الأول. ثم المعنى الثاني، اللسان يراد به اللغة، اللغة، ومنه قول الله عز وجل: وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه ليبين لهم، أي بلغة قومه، كل رسول جاء إلى قومه بلغتهم. ثم المعنى الثالث ما ذكر في هذه الآية: واجعل لي لسان صدق عليا، هو الثناء الحسن بالحق. ثانيا أيها الإخوان، قال الله عز وجل: وبشر الذين آمنوا أن لهم قدم صدق عند ربهم. فسر قدم الصدق بالسعادة في الذكر الأول، أنه قد سبقت لهم من الله السعادة في الذكر الأول، أي في اللوح المحفوظ الذي كتب الله فيه من ساكن الجنة ومن ساكن النار. فسر قدم صدق بأنها السعادة في الذكر الأول، وفسرت بالعمل الصالح. وبشر الذين آمنوا أن لهم قدم صدق عند ربهم، أي عملا صالحا قدموه، صلاتهم وصيامهم وصدقتهم وذكرهم ودعاؤهم وحجهم وعمرتهم. وفسر قدم الصدق بمحمد صلى الله عليه وسلم. قدم الصدق فسر بمحمد صلى الله عليه وسلم، قيل قدمه في المقام المحمود عليه الصلاة والسلام، قدمه في المقام المحمود. وبشر الذين آمنوا أن لهم قدم صدق عند ربهم. وأما قول ربنا جل جلاله في مقعد صدق ففسر بالجنة، إن المتقين في جنات ونهر، في مقعد صدق أي في جنة لا يتحولون عنها ولا يخرجون منها. وأما مدخل الصدق ومخرج الصدق فهو ما كان لله متصلا بالله رجاء رضوان الله فائزا بالظفر والمطلوب، ما كان لله متصلا بالله رجاء رضوان الله فائزا بالظفر والمطلوب. ما مثاله؟ مدخل رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المدينة أول ما هاجر إليها، فقد دخل مدخل صدق عليه الصلاة والسلام، دخل لله من أجل الله يبتغي رضوان الله، وبعد ذلك كانت خاتمته الظفر والنصر. وأما مخرج الصدق فمثاله ما كان يوم بدر، النبي عليه الصلاة والسلام خرج وأصحابه مخرج صدق يبتغون فضلا من الله ورضوانا، خرجوا إعلاء لكلمة الله، جهادا في سبيل الله، قتالا لمن كفر بالله، فهذا هو مخرج الصدق. وبالمقابل الكفار دخلوا مدخل كذب وخرجوا مخرج كذب. أما مدخل الكذب مثاله ما كان يوم الأحزاب، يوم الأحزاب، فإنهم جاءوا إلى المدينة ودخلوها يريدون الصد عن سبيل الله، يريدون إطفاء نور الله، يريدون قتال أولياء الله، فرد الله الذين كفروا بغيظهم لم ينالوا خيرا، وكفى الله المؤمنين القتال وكان الله قويا عزيزا. وأما مخرج الصدق مخرج الكذب ما كان يوم بدر كما وصف ربنا جل جلاله حالهم بقوله: ولا تكونوا كالذين خرجوا من ديارهم بطرا ورئاء الناس ويصدون عن سبيل الله والله بما يعملون محيط. قال الله عز وجل: وبشر الذين آمنوا أن لهم قدم صدق عند ربهم. كون الكفار أيها الإخوة الكرام تعجبوا من أن يكون الرسول محمد صلى الله عليه وسلم بشرا مثلهم، بيّن ربنا جل جلاله بأن هذه مشكلة المرسلين جميعا مع أقوامهم. قالت رسلهم: أفي الله شك فاطر السماوات والأرض يدعوكم ليغفر لكم من ذنوبكم ويؤخركم إلى أجل مسمى؟ قالوا: إن أنتم إلا بشر مثلنا تريدون أن تصدونا عما كان يعبد آباؤنا فأتونا بسلطان مبين. قالت لهم رسلهم: إن نحن إلا بشر مثلكم ولكن الله يمن على من يشاء من عباده. نحن بشر مثلكم، نأكل الطعام، نمشي في الأسواق، ننام ونستيقظ ونجوع ونشبع ونصح ونمرض، لكن الله عز وجل من علينا من بينكم جل جلاله، ومنة الله سبحانه يهبها من شاء. ولذلك ربنا سبحانه يقول: أكان للناس عجبا أن أوحينا إلى رجل منهم أن أنذر الناس وبشر الذين آمنوا أن لهم قدم صدق عند ربهم؟ قال الكافرون: إن هذا لساحر مبين، أو في القراءة الأخرى: إن هذا لسحر مبين. اتهام هؤلاء الكفار لسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بالسحر اتهام عار عن الدليل، فهو صلوات ربي وسلامه عليه أبعد الناس عن ذلك. ومثله اتهام اليهود لنبي الله سليمان، وربنا جل جلاله نفى تلك التهمة بقوله: وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر. والسحر أيها الإخوان منفي عن الأنبياء جميعا لأنه من كبائر الذنوب وقبائح الأعمال لا تتعاطاه إلا النفوس الشريرة. قال أهل العلم: الساحر كافر بالله، ودليل كفره قول ربنا جل جلاله: وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا. يعني لو أن إنسانا تعلم السحر أو علمه فإنه والعياذ بالله يكفر. وأيضا من الأدلة قول ربنا جل جلاله: ولا يفلح الساحر حيث أتى. قال العلامة الشنقيطي رحمه الله: وقد علم من استقراء أدلة القرآن أن ربنا جل جلاله لا ينفي الفلاح إلا عن الكافر، كقوله سبحانه: ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو كذب بآياته إنه لا يفلح الظالمون في سورة الأنعام. وفي هذه السورة: إنه لا يفلح المجرمون. الله جل جلاله لا ينفي الفلاح إلا عن الكافر، فدل ذلك على أن الساحر كافر. وسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من تعلم شيئا من السحر قليلا كان أو كثيرا فقد برئت منه ذمة الله، برئت منه ذمة الله. وأمر صلوات ربي وسلامه عليه بقتل من يتعاطى السحر، كما في حديث جندب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: حد الساحر ضربة بالسيف أو ضربه بالسيف. وفي صحيح البخاري بأن عمر بن الخطاب رضي الله عنه كتب إلى أهل الكوفة: أن اقتلوا كل ساحر وساحرة وفرقوا بين كل ذي محرم من المجوس. لماذا أمرت الشريعة بقتل الساحر؟ لأن الساحر ضرره عظيم. الساحر يفرق بين المرء وزوجه، والسحر قد يمرض، والسحر قد يقتل، والسحر قد يذهب العقل عن بداهة الأمور والأشياء. ولذلك شريعة الإسلام عدته من الكبائر، فثبت عن نبينا عليه الصلاة والسلام أنه قال: اجتنبوا السبع الموبقات. قيل: وما هن يا رسول الله؟ قال: الشرك بالله والسحر، وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق، وأكل الربا، وأكل مال اليتيم، والتولي يوم الزحف، وقذف المحصنات الغافلات المؤمنات. يقول الله عز وجل: إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يدبر الأمر ما من شفيع إلا من بعد إذنه ذلكم الله ربكم فاعبدوه أفلا تذكرون. أفلا تذكرون، هذه قراءة حمزة والكسائي وحفص، وقرأ الباقون: أفلا تذكرون، في كل المواضع في القرآن. أما قراءة حمزة والكسائي وحفص تذكرون على حذف إحدى التائين، أصلها تذكرون، وأما على قراءة الباقين فأصلها أيضا تتذكرون، لكن أضغمت التاء فيه الذال. أفلا تذكرون، وقد أضغمت التاء في الذال لقرب مخرجيهما، فإن التاء تخرج من أصول الثنايا العليا مع طرف اللسان، والذال تخرج من أطراف الثنايا العليا مع طرف اللسان. الله جل جلاله بعدما بين أنه أنزل هذا الكتاب الحكيم، وأنه بعث هذا الرسول الكريم عليه الصلاة والسلام، شرع في عرض أدلة قدرته. وفي هذه الآية أيها الإخوان أسئلة: السؤال الأول: لماذا قدمت السماوات على الأرض؟ دائما في القرآن السماوات مقدمة على الأرض. إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض. قال المفسرون: قدمت السماوات في القرآن لشرف ساكنيها، وشرف المكان بشرف ساكنيه، فإن السماوات العلى هي محل الملأ الأعلى، وهي مهوى أرواح المؤمنين، فإن أرواح المؤمنين في أعلى عليين، وأرواح الكافرين في أسفل سافلين. السؤال الثاني: لماذا جمعت السماوات وأفردت الأرض؟ يعني دائما في القرآن تجد السماوات مجموعة والأرض مفردة، مع أن ربنا جل جلاله بين أن السماوات قد خلقهن الله سبعا، وكذلك الأراضين. الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن يتنزل الأمر بينهن. لماذا جمعت السماوات وأفردت الأرض؟ ذكر المفسرون في ذلك وجهين اثنين، وهذا للإمام الماواردي في تفسيره المعروف بالنكت والعيون. الوجه الأول: بأن السماوات ذكرت مجموعة لشرفها، والجمع أبلغ في التعظيم من الإفراد، كما في قوله تعالى: إنا نحن نزلنا الذكر. الذي نزل الذكر واحد هو الله، لكنه تكلم عن ذاته العظيمة به الجمع. إنا نحن نزلنا الذكر، مثل ما قال: إنا نحن نحيي الموتى، إنا نحن نحيي ونميت ونحن الوارثون ونحو ذلك، الجمع للتشريف. ثم الوجه الثاني قالوا لأن الأمر إذا صدر من الله عز وجل فإنه يخترق السماوات السبع كلهن حتى يصل إلى الأرض. هذان وجهان ذكرهما أهل التفسير، لأن الأمر إذا صدر فإنه يخترق السماوات السبع كلهن حتى يصل إلى الأرض. إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام، الله جل جلاله كان قادرا على أن يخلق السماوات والأرض بقول كن، إنما أمرنا لشيء إذا أردناه أن نقول له كن فيكون، إذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون، ما شاء الله كان. لكنه سبحانه وتعالى يعلمنا التدرج، يعلمنا التدرج، يعلمنا الصبر، أن نأخذ الأمور شيئا فشيئا. خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش، ثم استوى على العرش. هذا هو الموضع الثاني في كتاب ربنا الذي يذكر فيه استواءه على عرشه. الموضع الأول مر معنا في سورة الأعراف، إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يغشي الليل النهار يطلبه حثيثا والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين. وهذا هو الموضع الثاني، ثم في سورة الرعد، ثم في سورة طه، ثم في الفرقان، ثم في السجدة، ثم في الحديد، سبعة مواضع. ما هو العرش أيها الإخوة الكرام؟ هو مخلوق من مخلوقات الله العظيمة. أخبرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن السماوات السبع والأراضين السبع بالنسبة للعرش كحلقة ألقيت في فلاة، وأعظم من العرش الكرسي، فإن الكرسي السماوات السبع والأراضون السبع والعرش بالنسبة للكرسي كحلقة ألقيت فيه فلاة. استواء ربنا جل جلاله على عرشه يقال فيه ما قيل في سائر صفاته: الله أعلم بكيفية ذلك. لا نقول كيف، لماذا؟ لأن الكلام في الصفات فرع عن الكلام في الذات. وقد تقدم معنا مرارا أيها الإخوة الكرام أن من أراد السلامة فعليه أن يستمسك بأصول ثلاثة. الأصل الأول إثبات ما أثبته الله عز وجل لنفسه وما أثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم. كل الصفات التي جاءت في كتاب ربنا أو ثبتت في سنة نبينا صلى الله عليه وسلم فنحن نثبتها لله جل جلاله على مراد الله سبحانه. هذه واحدة. ثانيا قطع الطمع عن إدراك كنهها، قطع الطمع عن إدراك كنهها، يعني ما تجلس تفكر كيف كيف، لا، فإن ربنا جل جلاله مثلما أننا لا ندرك كيفية ذاته فكذلك لا ندرك كيفية صفاته. ثم ثالثا أيها الإخوة الكرام، الإنسان يبتعد عن التأويل، يبتعد عن التأويل إلا ما أجمع أهل العلم على تأويله، كقول ربنا جل جلاله تجري بأعيننا، وكقوله جل جلاله ولتصنع على عيني، وكقوله جل جلاله وهو معكم أينما كنتم، ونحو ذلك من المواضع في القرآن. إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يدبر الأمر، يدبر الأمر، ومن تدبيره جل جلاله أنه كفل الرزق للجميع، وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها، ويعلم مستقرها ومستودعها. ومن تدبيره جل جلاله أنه لا تخفى عليه خافية في الأرض ولا في السماء، لا يعزب عنه مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض، ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين. ومن تدبيره جل جلاله أنه أعطى كل شيء خلقه ثم هدى، أي هداه لكيفية تدبير أمور معاشه. ومن تدبيره سبحانه وتعالى أنه شرع للعباد ما يصلحهم في معاشهم ومعادهم، يدبر الأمر، ما من شفيع إلا من بعد إذنه. انتبهوا أيها الإخوة الكرام، وأسأل الله أن يفتح منا مغاليق القلوب. المشركون ماذا كانوا يعبدون؟ كانوا يعبدون الأصنام والأوثان. لما كانوا يعبدونها؟ كانوا يقولون ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى، وكانوا يقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله، هذه الأصنام تشفع لنا عند الله. الله جل جلاله في هذه الآية الكريمة يبين أن الشفاعة عند الله عز وجل لا تكون إلا بإذن منه، بمعنى أننا في الدنيا أيها الإخوان قد يغضب الوالد على ولده، أو قد يغضب الرئيس على مرؤوسه ويعزم على أن يوقع العقوبة به، فيأتي واحد من الناس بغتة فيقسم على ذلك الغاضب من والد أو رئيس أو كبير، يقسم عليه بالله أن يعفو، أو يأمره بأن يعفو، ولا يملك ذلك الغاضب مناصا من أن يستجيب. ربنا جل جلاله العظيم الجليل منزه عن ذلك. نعرف من آيات القرآن أيها الإخوان أن الشفاعة يوم القيامة لا تكون إلا إذا تحقق شرطان، الشرط الأول الإذن، والشرط الثاني الرضا. قال الله عز وجل من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، وقال هاهنا ما من شفيع إلا من بعد إذنه، وقال جل من قائل يوم يقوم الروح والملائكة صفا لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن، وقال جل جلال ولا يشفعون إلا لمن ارتضى وهم من خشيته مشفقون، وقال سبحانه وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى. فهذان شرطان، الإذن والرضا. ولذلك في هذه الآية قال ما من شفيع إلا من بعد إذنه، ذلكم الله ربكم، ذلكم الله ربكم. الله جل جلاله يذكر نفسه بألوهيته وربوبيته. إذا كنتم تعتقدون في ربوبيته فوحدتموه بأفعاله، وإذا سئلتم من خلق السماوات والأرض فإنكم تقولون الله، وإذا سئلتم من يدبر الأمر فإنكم تقولون الله، فواجب عليكم أن توحدوه بأفعالكم أنتم. إذا وحدتموه في أفعاله فعلمتم يقينا أنه لا خالق إلا الله ولا رازق إلا الله، فواجب عليكم أن توحدوه بأفعالكم، فلا تعبدوا إلا الله، لا تعبدوا إلا إياه جل جلاله. ذلكم الله ربكم فاعبدوه إليه مرجعكم، أليس كذلك؟ ذلكم الله ربكم فاعبدوه أفلا تذكرون. والاستفهام هاهنا أيضا للإنكار. ثم قال سبحانه إليه مرجعكم جميعا، يقول الله عز وجل إليه مرجعكم جميعا وعد الله حقا إنه يبدأ الخلق ثم يعيده. قرأ أبو جعفر يزيد ابن القعقاع أنه يبدأ الخلق ثم يعيده على حذف حرف الجر، المعنى لأنه يبدأ الخلق ثم يعيده. قال الله عز وجل إليه مرجعكم جميعا من مؤمن وكافر، من بر وفاجر، من إنسان وحيوان، كما قال جل من قائل وما من دابة في الأرض ولا طائر يطير بجناحيه إلا أمم أمثالكم ما فرطنا في الكتاب من شيء ثم إلى ربكم تحشرون. ها هنا قال الله عز وجل إليه مرجعكم جميعا وعد الله حقا، كما قال جل من قائل وعد الله، لا يخلف الله وعده ولكن أكثر الناس لا يعلمون. وعد الله حقا إنه يبدأ الخلق ثم يعيده، ها هنا استدلال على أن القيامة حق بقياس النشأة الآخرة على النشأة الأولى، مثل ما قال سبحانه وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده وهو أهون عليه، وقال جل من قائل ولقد علمتم النشأة الأولى فلولا تذكرون، ويقول الإنسان أإذا ما مت لسوف أخرج حيا أولا يذكر الإنسان أنا خلقناه من قبل ولم يك شيئا، وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم. إنه يبدأ الخلق ثم يعيده، يعيده لماذا؟ قال سبحانه ليجزي الذين آمنوا وعملوا الصالحات بالقسط، أي بالعدل. الله جل جلاله يخبر عن نفسه سبحانه بأن ذلك الجزاء بالعدل، وقد قال في القرآن قل أمر ربي بالقسط وأقيموا وجوهكم عند كل مسجد، وقال لنا يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط، وقال جل من قائل ولقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط. الله جل جلاله يوم القيامة يجازي الناس بالعدل، يحاسبهم بالعدل، ومن مظاهر العدل أنه سبحانه وتعالى ينصب الموازين، ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين. ومن مظاهر العدل نشر الدواوين، الدواوين التي فيها الأعمال تنشر، ومن مظاهر العدل أنه يتاح للإنسان أن يتكلم وأن يدافع عن نفسه، كما قال جل من قائل وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. يتاح له أن يتكلم، الله جل جلاله يسأله وهو يجيب، كما قال عليه الصلاة والسلام ما منكم من أحد إلا وسيكلمه ربه ليس بينه وبينه ترجمان، فينظر أيمن منه فلا يرى إلا ما قدم، وينظر أشأم منه فلا يرى إلا ما قدم، وينظر أمامه فلا يرى إلا النار تلقاء وجهه. ومن مظاهر العدل في ذلك اليوم إقامة الشهود، وجاءت كل نفس معها سائق وشهيد. اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم، ويوم يحشر أعداء الله إلى النار فهم يوزعون، حتى إذا ما جاءوها شهد عليهم سمعهم وأبصارهم وجلودهم بما كانوا يعملون. هذا كله من القسط الذي يكون في ذلك اليوم، ليجزي الذين آمنوا وعملوا الصالحات بالقسط. والذين كفروا لهم شراب من حميم. الحميم أيها الإخوان هو الماء الذي بلغ الغاية في الحرارة، الماء الذي بلغ الغاية في الحرارة، وهذا الماء بين ربنا جل جلاله أثره فقال وسقوا ماء حميما فقطع أمعاءهم، وبين ربنا جل جلاله أن التعذيب بهذا الماء لا يكون قاصرا على السقاية وإنما يصب عليهم. فالذين كفروا قطعت لهم ثياب من نار يصب من فوق رؤوسهم الحميم يصهر به ما في بطونهم والجلود ولهم مقامع من حديد. وبين جل جلاله كذلك بأنهم يسقون أشياء أخرى فقال سبحانه وإن يستغيثوا يغاثوا بماء كالمهل يشوي الوجوه. والمهل قيل هو الرصاص أو النحاس المذاب، هذا الماء من شدة حرارته كأنه ليس ماء وإنما نحاس أو رصاص قد أذيب. وبين ربنا جل جلاله بأنهم يسقون من الصديد الذي يخرج من أجسام أهل النار ويسقى من ماء صديد يتجرعه ولا يكاد يسيغه ويأتيه الموت من كل مكان وما هو بميت. وبين ربنا جل جلاله كذلك أنهم يسقون الغساق، قال الله عز وجل لا يذوقون فيها بردا ولا شرابا إلا حميما وغساقا أو غساقا. وفي الآية الأخرى هذا فليذوقوه حميم وغساق أو غساق. الغساق والغساق ذكروا فيه وجهين من أوجه التفسير، قيل هو الصديد نفسه من قولهم غسقت العين إذا سال دمعها، غسقت العين إذا سال دمعها. وقيل الغساق هو الشراب البارد المنتن، الشراب البارد المنتن. وبين ربنا جل جلاله بأن هذا الماء الحار الحميم يوم القيامة أيضا من التعذيب به أنهم يسعون بينه وبين جهنم، قال الله عز وجل هذه جهنم التي يكذب بها المجرمون يطوفون بينها وبين حميم آن أي قد تناهى حره مثل ما قال تسقى من عين آنية. قال الله عز وجل والذين كفروا لهم شراب من حميم وعذاب أليم بما كانوا يكفرون، عذاب مؤلم. ثم يذكر ربنا جل جلاله أنواعا من براهين قدرته فيقول سبحانه هو الذي جعل الشمس ضياء والقمر نورا وقدره منازل لتعلموا عدد السنين والحساب. هو الذي جعل الشمس ضياء، قال بعض المفسرين ضياء جمع ضوء كسياط جمع صوت، وقال بعضهم بل الضياء ها هنا مصدر. هو الذي جعل الشمس ضياء أي تضيء لكم والقمر نورا. فرق المفسرون قالوا الضياء ما كان مضيئا بذاته والنور ما كان انعكاسا لغيره، فإن القمر يضيء ليلا بانعكاس ضوء الشمس عليه نهارا. هو الذي جعل الشمس ضياء والقمر نورا وقدره منازل، وقدره أي القمر، وقدره منازل 28 منزلا. ثم بعد ذلك يختفي ليلتين أو ليلة إذا كان الشهر ناقصا، ثم بعد ذلك يطلع مرة أخرى. فهذا المعنى كرره ربنا جل جلاله في قوله والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم، وفي قوله جل جلاله وجعلنا الليل والنهار آيتين فمحونا آية الليل وجعلنا آية النهار مبصرة لتبتغوا فضلا من ربكم ولتعلموا عدد السنين والحساب. ها هنا قال هو الذي جعل الشمس ضياء والقمر نورا وقدره منازل، قدر القمر منازل لتعلموا عدد السنين والحساب، بمعنى أن الشمس لا تعرف منازلها إلا بحساب وتعلم، لأنها 360 منزلا. أما القمر فالله جل جلاله جعله 28 منزلا، يستطيع الأمي الذي لا يقرأ ولا يكتب أن يعرف تلك المنازل بالنظر، ولذلك جعل الله ذلك القمر ترتبط به عباداتنا، صيامنا، إفطارنا، زكاتنا، حجنا، حساب عدة المرأة من وفاة أو طلاق، كل ذلك مرتبط بهذه الأهلة، كما قال جل من قائل يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج. قال سبحانه لتعلموا عدد السنين والحساب، ما خلق الله ذلك إلا بالحق. الله جل جلاله ما خلق ذلك عبثا، كما قال سبحانه وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما لاعبين، وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما لاعبين، ما خلقناهما إلا بالحق ولكن أكثرهم لا يعلمون. ما خلق الله ذلك إلا بالحق، أي خلقا متلبسا بالحق. يفصل الآيات لقوم يعلمون، قرأها أبو عمرو وابن كثير، نفصل الآيات، يفصل الآيات لقوم يعلمون، كقراءة حفص، وقرأها الباقون بالنون، نفصل الآيات لقوم يعلمون. ثم ختم ربنا جل جلاله هذه الآيات بقوله إن في اختلاف الليل والنهار وما خلق الله في السماوات والأرض لآيات لقوم يتقون. هذا المعنى أيها الإخوان مر معنا كثيرا في سورة البقرة، إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس وما أنزل الله من السماء من ماء فأحيا به الأرض بعد موتها بث فيها من كل دابة وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والأرض لآيات لقوم يعقلون. وفي سورة آل عمران إن في اختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب. وكذلك في سورة الأنعام في صدرها الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور، وفيها إن الله فالق الحب والنوى ونحو ذلك من الآيات، يبين ربنا جل جلاله أن ذلك كله دليل على أنه الإله الواحد المستحق للعبادة وحده، مثل ما قال في سورة النحل أفمن يخلق كمن لا يخلق أفلا تذكرون وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الله لغفور رحيم. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يرزقنا إيمانا صادقا ويقينا ليس بعده كفر، ورحمة ننال بها شرف كرامته في الدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك إيمانا يباشر قلوبنا حتى نعلم أنه لا يصيبنا إلا ما كتبت لنا، ورضنا من المعيشة بما قسمت لنا. اللهم إنا نسألك إيمانا لا يرتد ونعيما لا ينفد، ونسألك مرافقة نبيك صلى الله عليه وسلم في أعلى جنان الخلد. اللهم أبرم لهذه الأمة أمر رشد يعز فيه وليك ويذل فيه عدوك ويؤمر فيه بالمعروف وينهى فيه عن المنكر يا سميع الدعاء. اللهم اجعل بلادنا آمنة مطمئنة سخية رخية دار عدل وإيمان وسلام وإسلام. اللهم ول علينا خيارنا ولا تول علينا شرارنا. اللهم جنبنا الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم جنبنا الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم جنبنا الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم اجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى جميع المرسلين، والحمد لله رب العالمين.